وفي فقرة السينما هنتكلم عن فيلم وثائقي رقم 52 للمخرج الفلسطيني نور حجازي. أهلا وسهلا بيك نور،
أهلا فيك سميرة. ثانك يو.
أخبارك
شكرا.
إيه؟ تمام؟
تمام الحمد
اللون
لله.
الأخضر الجميل ده، أنت أخضر وأنا أزرق النهاردة، ها؟ أهلا بيك في برنامج هوا الأيام، ومعنا أيضا أحمد خلف. إزيك عامل إيه؟
تمام الحمد لله. ازيك انت؟
منورين. أنا مش
شكرا.
عارفة أقول اللون ده لونه إيه، غوي بالفرنسي بس
صحيح، بين الماغون والأورانج، يعني
بين البني والبرتقالي.
صحيح.
اختاروا بقى، تخيلوا أنتوا أو أنتوا قاعدين في البيت وتسمعوا
كمية
البرنامج،
الألوان اللي موجودة
مش
في
كده؟
الاستوديو
وفي
اليوم.
أحمر، كل الألوان موجودة. أهلا وسهلا بيكم. هنتكلم عن الفيلم ده اللي اتعرض امبارح في معهد العالم العربي أثناء معرض حبيبي اللي هو متواجد في معهد العالم العربي الأيام دي. فيلم قوي مؤثر جدا. طبعا نور، أنت صورت أحمد وبتحكي حياته، بتحكي مسيرته. بنرجع على سوري مواضيع مهمة جدا، عن الهوية، عن حق الاختلاف، عن الأمان. في أشياء كتيرة قوي مطروحة في الفيلم. إيه رأيك قبل ما نبتدي نتكلم ندخل في أجواء رقم 52؟ يلا بينا.
Where are you from؟ هذا السؤال دائما مشكلة في حياتي، ما بعرف كيف أجاوبه. كثير ناس حتى هون لما يسألوني Where are you from؟ ما بعرف كيف أجاوب. بحكي من القدس، مقدسي. أوكي، بس بعدين، هل أنت فلسطيني؟ إسرائيلي؟ ما بعرف أجاوب. كان عندي Identity Crisis. بعد فترة، إنه بعد التهديدات وأهلي في عالم تاني وما حدا داري فيه وما حدا قادر يدعمني، قررت في يوم وليلة إني أهاجر. الموضوع صار كتير بسرعة. خلال أسبوعين قدمت على فيزا، وفي يوم عيد ميلادي 29 ديسمبر 2012 صحيوا أهلي ما لقوني في البيت. خدني الموضوع فترة أتفادى أهلي. At some point I had to block so many feelings because I couldn't survive missing my family every day for 7 years. الحرية لها ثمن، ما في إشي بيجي بالسهل.
فيلم وثائقي رقم 52، الحرية ليها ثمن. قد إيه ثمن الحرية بيبقى غالي يا ساعات أحمد؟
صحيح.
أحمد، إزاي قبلت المشروع ده؟ أكيد أنتوا بتعرفوا بعض وعندك ثقة بنور، بس برضو الموضوع ما هوش سهل إنه الواحد أمام الكاميرا يحكي عن قصته، عن وجعه.
صحيح. إذا بدك أنه لما بلشنا في المشروع حكيت مع نور، الموضوع كان من منطلق أنه أخذ فترة طويلة لو وصلت لهالمرحلة. طبعا الحادثة صارت قبل 9 سنين تقريبا. الموضوع أول إشي كان وجع، أخذ علاج، أخذ فترة طويلة لو وصلت لمرحلة أنه أقدر أكون فخور أني أحكي قصتي. بدأت قصتي تصير، كنت بدي أخبيها، كنت بدي أنهيها، بس بعدين صلحت معها. وبعدين هي قصتي، هي كونتني، هي اللي عملتني مين أنا. بعد ما صار الحادثة معي غيرت فيه كتير أشياء، فتعلمت أني أحضنها وأحولها لإشي جميل اللي تخلي ممكن تنجد أي حدا ممكن في هاي العائقة أو الكارثة، أو إنه أنت مش لوحدك، إنه في قصص كتير بس إحنا ما بنحكي، ما بنحكي عن كل شيء، تمام، ما بنحب نتكلم عن هاي القصص المؤلمة، بس هي موجودة.
ورغم إنه القصص دي ممكن تساعد
صحيح.
الآخرين
صحيح.
علشان ما يحسوش نفسهم لوحدهم. يعني نور، أنت كمان إزاي جات لك الجرأة إنك تحط الكاميرا أمام أحمد وتحكي القصة دي؟ وياريت تعمل لنا بيتش، لأن أنا المقاطع اللي اخترتها دلوقتي ما بتتكلمش عن الحادث، فياريت تعمل لنا بيتش عن القصة كمان.
أول ما طلعت الفكرة، أحمد مبدئيا هو عمل لجوء إنساني ببلجيكا قبل 12 سنة. فبتذكر أحمد حكى معي مكالمة، هي كانت بالكورونا بالحجر الثاني، كنا كلنا محجرين ببيوتنا. حكى معي تليفون وما بنسى.
كنت فين؟
أنا كنت بفلسطين وهو ببلجيكا. حكى معي تليفون ولهلا ما بنسى هاي اللحظة، وهو يصرخ ويعيط ويضحك بنفس الوقت ويقول لي أنا حر أنا حر أنا حر، بقول لي أنا أخذت الجنسية أنا حر. حسيت من صوته وبعدين حكي على التليفون حسيته حر لأول مرة بسمع نبرة صوته هيك من 33 سنة. فبلاحظتها أنا قلت له أحمد، لأنه قصته هي ريفلكشن لقصتي، يعني كاس عن قصتي أنا. فقلت له أحمد تعال نحكي عن الحرية بالحجر، إيش معنى الحرية؟ فبلش الفيلم أنه نصور أحمد يصور يومياته شو بيعمل بيومياته بالكورونا، ونقعد كانترفيو على زوم نحكي عن الحرية. طبعا أنا أكيد بعرف قصته اللي هي كتير بيرسونال. فلما عدنا نحكي بالانترفيو وصلنا مرحلة أحمد صار يفتح قلبه، وكانت كتير صعب المرحلة لما كان أحمد يفتح قلبه ويحكي لي القصة. فالفيلم صار ياخد محور تاني، صارت نقاشي معه بطل بس عن حرية، صرنا عم نحكي عن اللي دفعه انه يطلع من فلسطين، اللي دفعه يهاجر، اللي دفعه يدور على الحرية. فدخلنا بالنقاش، وهون زي ما حكيت الفيلم صار ياخد محور تاني وراح لمكان تاني، وكان كتير صعب لأحمد انه يحكي عن الموضوع. فكان كتير زي بتحكي ثيرابيوتك لإلنا احنا تنين انه نحكي عن الموضوع. فبتذكر انه بعد ما خلصت انه قعدت احكي له انت مستعد انك تحكي نحط الاشي المقطع هذا للعالم نطلع البروجكت. احمد اولها كان كتير متردد وانا بتفهم، بس بعدين وصلت فكرتنا انه حيكون صعب انه نحكي، بس لو الصعوبة هاي رح تكسر حواجز لكتير ناس ممكن يسمعوا القصة هاي وتريليت ويت ويرتبطوا معها وتساعدهم انه يطلعوا منها.
أخذت الجنسية يوم 11/6/2020، وكنت بتقول حتى بالفيلم إنه ما كنتش مصدق، وكنت بتقول للشخص للمرأة اللي بتقول لك أنت مبروك أخذت الجنسية، كنت بتقول لها أنت كذابة. ما كنتش طبعا احنا ما تكلمناش عن البيتش القصة اللي كنت في نهاية الفيلم بتقول إنه إما بتعيش صعوبات تتعرف على قوتك، القوة دي اللي ما كنتش تعرف ان هي موجودة فيك. قد ايه اللي حصل لك الشيء المؤلم اللي حصل لك قدر يغيرك كإنسان؟
طيب خلينا أخذ بس فترة أول إشي أحكي عن شو عم نحكي وشو الحادثة، يعني بتفاصيل صغيرة حتى
ياريت لأن أنا ما أقدرش أسمح لنفسي أن أحكي القصة، هي قصتها.
حاضر. اللي صار أنه في يوم من الأيام وأنا كنت ساكن في فلسطين، كنت ساكن في منطقة تخضع للاحتلال الإسرائيلي ولكنها لكنها مأهولة بسكان الفلسطينيين. المنطقة سياسياً إذا طلبت البوليس الفلسطيني لا يسمح له بالدخول إلى المنطقة، وإذا طلبت البوليس الإسرائيلي لا يخدم المنطقة، فالمنطقة متروكة للشعب عامة. فتخيلي أنه أنا شخص كويري ساكن في هاي المنطقة، لا يوجد لي حقوق وأوقع بين الكراسي، لا أحسب. فكان في ضغط كتير من المجتمع وأهلي، بس وصلت سن 26 أنه يحضروني للزواج. بلشت الوالدة والوالد يجيبوا مقترح، يقترحوا بنات عالم أصدقاء للزواج، وأخذت وأخو راحت لأنه صاروا يرتبوا مواعيد وألتقي في البنات، وبلشت أنه أنا أرتبك قلق وخوف ورعب، وأنه ما بدي أدخل في هاي المسيرة، ما بدي حتى أظلم بنت ناس.
اضطريت تواجه نفسك وتواجه هويتك
صحيح
الحقيقية كمثلي جنسيا، يعني
بالضبط أنه شو إيش الحياة السعيدة اللي راح تنبني على واحد مخبي جنسيته مع ميراته اللي مش هتعرف هو مين، وليش أظلم بنتي ناس طول حياتها تعيش مع حد ما تكون مبسوطة معه. فبعدين اللي صار اني حبيت اقعد اونلاين على تطبيق انه التقي مع شاب تاني انه اغير مزاجي، لاني كنت كتير تعبان وحابب هيك اطلع انه اشوف حدا تاني من نفس المجتمع
تحكي
تبعي.
مع حد يقدر يفهمك
صحيح. لما طلعت معه طلع حكينا معه اتفقنا نلتقي في العربية في السيارة، التقيت معه وطلعنا على منطقة معتمة لأنه كنا ساكنين مع أهلنا وإحنا صغار في السنة ده. أخذني على منطقة معتمة زي ما حكيت، بعدين فجأة وفاجأ بكمية من الشباب، ولا أنا عم بعرف إنه عم أختطف، وصار في ضرب وصار في إهانات وطلعوا أسلحة، ولهلأ في علامات من جسمي من طعن في السكين.
تعنيف كان ممكن
تعنيف
يودي يؤدي إلى
إلى
الموت.
قتل. كنت عم بستنى، كنت عم بجهز نفسي للموت، يعني كنت في لحظات عم بجهز نفسي إني رح أموت في اللحظات المقبلة. أخذ محور تاني من النقاش اللي أنا بعدين جمعت القوة النفسية وقدرت أتلاعب معهم بطريقة إني أقنعهم إني أنا غلطت غلطة وأعطوني فرصة وأنا رح أرجع أسوي، إنه هذه زنلة وما تعملوا وما تتهوروا. واحد كان كتير عدائي كان بده يقطع أعضائي ويحط السكاكين في كل، حتى الناس كلها تعرف، ويحط ويترك علامات في جسدي. صعب شوي.
أكيد صعب.
وصل الفجر تقريبا لما عملت عملية الهروب وتركوني وأخذوا فلوس، وبعدين صارت عملية اللي هي
هنراقبك
هنراقبك،
احنا اتفقنا
فلوس
انك انت هتتغير،
وأخذنا فيديوهات وأخذنا وأخذنا وأخذنا. فأنا تحت تهديد وما عرفت إذا أروح لأهلي ولا لا. لما طلعت على المستشفى لما قلت لأهلي قلت تعرضت لعملية سرقة وبالليل ولا أعرف من هم، فما قدرت حتى أوجه تهمة، خفت من المجتمع، خفت من أهلي، خفت من البوليس، مين حيحميني هناك. فهاي هي الحادثة اللي وقعت، وكانت قوية ومؤلمة. بس هناك عرفت ما قدرت حتى أني كنت ضعيف، كنت قوي طول الوقت.
ما فيش فرصة،
ما فيش فرصة أنه تضعف،
علما أنك أنت كنت بتتعرض لتحرش مستمر.
صحيح.
حتى كنت بتقول في الفيلم أنه علشان تروح السوبر ماركت، ما والدتك بتطلب منك.
صحيح.
أنك تروح السوبر ماركت بتقوم باستراتيجيات مختلفة علشان تقدر أنك ترجع سليم ومحدش يهزأك.
صحيح. كانت كمية حماية هائلة، أنا كنت حامي نفسي، ما كانوا أهلي ولا أي حدا حامي. أنا عملت أنه كيف أروح السوبر ماركت، كيف أمشي بالشارع، كيف أتفادى كل المشاكل اللي ممكن تأذيني وتقتلني. أتعرض لكتير مواقف، إنه مواقف يا حطلع في أذى يا حطلع ميت منها. فبعد ما صار مع الموقف أسبوعين صحيوا أهلي ما لقوني في البيت، تركت كل البيت اختفيت، حكيتهم بس وصلت بلجيكا بعد يومين ثلاثة، وبعدين قلت لهم القصة.
واجهتهم
وحكيت لهم إن أنا ما واجهتهم، مش هم، تركت الموضوع. حتى قلت لهم إن أنا بدي أهاجر، ما حكيت أي شيء غير لما إني دمنت إنه بلجيكا تقبلني، خفت إني أرجع أول شيء. وأخذ الموضوع سنين طبعا، وبعدين لهلأ بيعرفوش كتير عن القصة. بس أنا حبيت إني أعمل هذا الفيلم، وحبيت إني أشارك قصتي، وحتى لو وصلهم الخبر إنه أنا حابب كمان إنه يفتح طريق ممكن إنه نحكي في الموضوع ونتصالح.
نور، أنت تعرف القصة دي لأن أنتوا أصدقاء. إنك تعرفها حاجة وما صديقك يحكيها أمام الكاميرا بتبقى برضو حاجة تانية، يعني أنت كمان أكيد اتأثرت. هل أنت كمان واجهت نفس الصعوبات؟
هلأ إحنا كمجتمع مثلي بمجتمع عربي أكيد ما بشمل الجميع، بس إحنا في كمية تنمر كتير كبيرة بتصير للأطفال يعني بالمدرسة. إحنا كنا مع بعض بالمدرسة مثلا، تربينا بمدرسة ابتدائي مع بعض، فواجهنا تنمر بشكل مش طبيعي. يعني هو لما يحكي قصة السوبر ماركت، هاي قصة من قصص كتير. واحد المثلي لما يكون مثلا باينة عليه حركات، مثلا إنه شوية في مياعة، شوية بيمشي بطريقة مختلفة للشخص اللي قدامه، بيصير في تنمر كتير كبير، اللي هو زي قصة السوبر ماركت، زي قصة المدرسة مثلا. لما كنا نروح من المدرسة كنا نستنى الطلاب كلهم يروحوا عشان نقدر نمشي وما حدا يقدر يتعرض لنا على الطريق. طبعا أكيد أنا ما بشمل إنه هذا وين ما كان، بس هذا لسوء، يعني أنا كتير لسوء الحظ موجود بمجتمعنا العربي، التنمر على الطلاب أو الصغار المثليين اللي ممكن يبين عليهم إن هم من مختلفين كتير كتير موجود.
ليه صعب إن احنا نقبل اختلاف الآخر في البلاد العربية دي
بتخيل إلى إنه بيهدد وجودك؟ إذا أنت متصالح مع نفسك مفروض هذا الإشي، إذا أنت عندك ثقة في نفسك ومتصالح مع نفسك، الاختلاف لا يهز كيانك. إذا الإشي حسيته تهديد ساتها بتصير بدك تدافع عنه أو بدك تضرب يعني ما
تهديد لشو؟
لشخصيتك، لأسئلتك، لجنسيتك، لثقافتك، لأي إشي ممكن يهدد أي إشي ما بدك تتقبله، بتفكره خطر. هو مش خطر، هو بيوحالك إنه هو خطر، والناس بتوحيلك إنه خطر.
إيه هي الرسالة اللي حبيتوا توجهوها للناس؟ لأن متهيألي أنتوا طبعا بتكلموا الجمهور الكويري اللي بيعيش نفس المشاكل دي، ولكن مش بس، بتخاطبوا الجمهور كله، يعني كل البلاد العربية، كل الناس اللي ممكن تشوف الفيلم. حابين تقولوا لهم إيه هي الرسالة يعني اللي لازم يطلعوا بيها؟
بدي أركز على الرسالة المثلية مثلا. أنا بالذات بقصة أحمد، يعني الرسالة هي لكل أهل، لكل أم، لكل أب. لما تحس ابنك في إشي غريب عم بيصير معه، أعطيه المساحة إنه يجي يحكي معك. بقصة أحمد لما تعرضوا له الشباب، لو كان في عنده أهل
ما قدرش يقول لأهله.
يعني لو بحالة تانية الأهل ممكن يحسسوا ابنهم إنه أنا موجود جنبك، كممكن هم يروحوا مع ابنهم، يروحوا للشرطة يدعموا ابنهم لو مش فعلي نفسي. فأنا هاي يعني من ناحية من هاي الناحية أنا بس بحكي للأهل إنه تكونوا مع أولادكم، تحسوا إيش بيعطوهم الحرية.
الأهل فاهمين ولا عاملين نفسهم مش فاهمين؟ لأن كنت بتقولوا إنه بيحاولوا يرتبوا لك جواز صالونات، فاكرين إنه بتقول بالفيلم لوالدتك إنه مش هاخد حتة باراسيمول وبعد كده
أصحى سوي.
فعارفين ولا عاملين نفسهم مش عارفين؟ لأن مش عارفين يواجهوا المجتمع.
بتخيل عاملين نفسهم مش عارفين. أنا كنت ألبس كعب أمي وأنا عمري 3 سنين وألعب بالمكياج، يعني في كتير كان أشياء ممكن الوالدة تلقطها وتفهم، بس كانت تتغاضى عنها وتحكي هو مختلف بس مش مشكلة، بكرة من جوزه ويصير سوي. فهي مشكلتهم،
هم بيخافوا كمان، بيحسوا إنه إذا أنت طلعت من الخزانة رح تحطهم بالخزانة للمجتمع. فهم نفسهم بيخافوا يعرفوا، بيخافوا إنك تواجههم. فبنظرهم إنه خليني أنا مش عارف، خليني أضلي غاضد النظر لأني أنا بكون مرتاح. وهذا بحسه شوي سلفش،
فيها أنانية.
هم مش عارفين كمان يتعاملوا مع الموضوع. الموضوع مش موجود وغير مطروح في عالمنا العربي، فلا يتطرقوا له أصلا.
في نفس الوقت كنت بتتكلم عن طفولتك، 3 سنين وبتلبس كعب. بيقولوا دايما من الأفلام اللي من النوع ده أو حتى الجاي برايد، في ناس بتقول ده ما ينفعش، وبنشجع الشباب إن هم كمان يكونوا مثليين. حابين تقولوا إيه؟ مفيش تشجيع لأن ده موجود عند الشخص وهو صغير ومفيش خيار. كنت بتحكي أحمد عندك 3 سنين، طفل عنده 3 سنين، يعني مفيش حد بيضحك عليه ولا يقوله لازم تكون كذا أو كذا، حاجة موجودة فيك.
صحيح.
إيه اللي حابين تقولوه للناس اللي ممكن تقول إنه أنتوا بتسوقوا الصورة جاية من الغرب، أو بتسوقوا الحاجة مش موجودة في مجتمعاتنا، أو إحنا مش قابلين بيها؟ إيه اللي ممكن تقولوه للناس اللي بيفكروا بالطريقة دي؟
اللي بقدر أقوله إنه إحنا ما منروجش لأي شيء، وما بيهمنا إنه نروج لأي شيء، إنه إحنا بس بدنا ندافع عن حقوق الموجودين، بدنا نعطيهم صوت، بدنا ياهم تسمعون. ما حدا حيروج للشي. إذا أجا ابنك عمره 3 سنين واضح إنه حيكون ما حدا حكي له شي ولا واعي، حيتفهم من حركاته إنه مختلف، حتشوف إنه هو مختلف. أنت بس دك تكون واعي، هذه هي المشكلة. إحنا عم نوعيك أنت حتى تشوف هاي القصص. إحنا مش عم نروج لأطفال، إحنا عم نوعي البالغين إنه يلقطوا هاي الأشياء ويشوفوا إنه الناس مختلفين، ويفتحوا قلوبهم وصدورهم وعقولهم للمناقشة.
كنت بتقول
نور. بس بحكي إنه بالضبط يفتحوا المجال للحوار، يفتحوا المجال للتقبل، إنه يصير في حوار عن نحكي عن الموضوع.
وما يكونش في نفاق.
بالضبط.
صحيح. صحيح، لأنه كتير في أشياء بتنعمل وما بتنحكى هناك، بس خلص ما دام إنها ما انحكت it's okay، مستورة.
ليه برأيك الشباب اللي حاولوا يعني يغيروا هويتك، إيه اللي خلاهم يتصرفوا بالطريقة دي؟ ليه حابين يغيروا الاختلاف؟ ليه مش قابلين الاختلاف؟ ليه؟ هل هو سبب ديني أو هو سبب اجتماعي أو إيه اللي مضايقهم؟
في نظرية بتقول إنه هوموفوبيا is gay، وممكن يكونوا هم نفسهم مثليين جنسيا، بس ضغوطات المجتمع بتخليهم عصبيين ومشددين لهدول الأشياء وما بدهم يقبلوا نفسهم، فبصيروا يضربوا لأنه لا يستحق أنك تكون موجود. ممكن هذا هو الإشي، بس كله يتعلق كيف يربيت
علشان في قتال داخلي، يعني أصدق في ضغوطات نفسية داخلية.
ممكن ممكن،
أو ممكن برضو يكون الدين، الدين والمجتمع مأثر عليهم. هاي برضو ممكن تكون الدين والمجتمع،
رغم أنه الدين بيعلمنا التسامح، الحب،
بس
ان احنا كمان نتقبل الاخرين والاختلاف.
صحيح، بس هو معظمه من المجتمع، معظمه من ضغوطات المنطقه اللي ربيت فيها، الناس الاولاد التانيين شو علموك. اذا الناس الاولاد اللي حواليك تنمروا على شخص، بتصيرك تتنمر معهم عشان تكون كمان في ضمن القبول تاعهم،
انك انت
بالصحيح وانت مقبول. هلا انت بتتنمر، انت كول، انت
أصبحت حر زي ما بتقول. شكرا. في الفيلم بتتكلم عن الحرية، بتتكلم كمان عن أنه أهلك كمان وحشينك، أنه الموضوع ما هوش سهل. النهاردة كان عندك الشجاعة أنك تحكي قصتك نور، كان عندك الشجاعة كمان أنك توصل الفيلم ده للعالم. في أوقات بتندموا، بتقولوا أوف رحنا لكتير بعيد، يمكن ما كناش المفروض، ولا في خوف، ولا خلاص بقيتوش
أبداً
خايفين؟ حررتوا بجد؟
ابدا، كتير تحررنا ومستعدين نواجه اي 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 حوار، اي نقاش، حتى مع اهلنا. امننا في القضيه، غير انه صرنا
ايه هي القضيه، لان اكيد في ناس بتسمعنا دلوقتي تقول قضيه، ايه هي القضيه؟
قضيه المثليين الفلسطينيين. احنا عم من نعطي صوت للمثليين الفلسطينيين المنسيين بين قتال، بين شعبين او اللي بدك اياه. ففي موجودين كتير عم يوقعوا، مش عم ينعطى لهم صوت ومش عم ينعطى لهم حوار، لانه احنا فلسطين ممنوع نحكي عن اي قضيه تانية، لازم نحكي عن قضيه واحده بس، في كتير قضايا موجوده.
امبارح الفيلم تعرض رقم 52 في معهد العالم العربي، كيف كانت ردود الفعل في فرنسا في باريس؟
رد الفعل كانت كتير كتير حلوة، ما توقعتها. أولا كانت أول مرة بحضر الفيلم على شاشة كبيرة، لأنه بالكورونا ما قدرت أكون بكتير مهرجانات، فكان أول مرة بشوفه بشاشة كبيرة. ورد فعل الناس كانت
قوية
جدا. يعني
أنا بتذكر أنا ونور، بس الناس بلشوا يصفقوا أنه قشعريرة ونمسك إيدين بعض، وكل الناس يصفقوا، إنه انبسطنا كتير أول مرة شفنا رياكشن لايف للفيلم،
لأنه كان حلم إلنا، كان حلم إحنا كأصحاب، كان حلم. وإحنا نشتغل على الفيلم كان مش دايركتر وبروتاغونست، كان
مشروع،
كان اثنين أصدقاء بيحكوا وبتناقشوا وبيفتحوا قلبهم ببعض وبيحاولوا يحلوا مشكلة. فلما صار الفيلم ياخد هذا الاتنشن، كان إشي احنا ما توقعنا.
يعني صداقتكم بقت اقوى كمان.
صحيح،
كتير اقوى.
صحيح.
ليه رقم 52؟
هلا احمد ما حكى هاي المقطع، لما حكى قصة لما خطفوه الشباب، هم اول لما حطوا السكينه على رقبته حكوا له انت مش اول واحد، انت رقم 52. يعني في قبله كان 51 شخص بس. صحيح. من هاي المجموعه تعرضوا له.
أنا بشكركم بجد أنك قبلتوا دعوة هوا الأيام، وأن أنتوا شاركتوا معنا في البرنامج وتكلمتوا عن فيلم رقم 52، فيلم وثائقي. الناس اللي حابة تتفرج على الفيلم ممكن تتفرج عليه إزاي؟ هيلف المهرجانات؟
هلأ حاليا هو حيكون بمهرجانات، بس قريبا رح إن شاء الله رح ينزل على، ممكن ينزل على بلاتفورم، على فيميو أو على يوتيوب إن شاء الله خلال الشهرين الجايين.
شكرا جزيلا ليكو، وطبعا احنا هنتابع اعمالكو. شكرا، وشكرا لكل جمهور هوا الايام، كل اصدقاء هوا الايام. شكرا لضيوفنا، شكرا ليك مازن خليل، وشكرا ليكي ليلى ميسوم. ميرسي بوكو، او ريفوار، اي ا دمان.